أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة التاسعة: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت أصى، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ، وإن علم أنه لو طلبا لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور. ذكر صاحب العروة هنا مطلبين: المطلب الأول أنه إذا ترك المكلف الفحص عن وجود الماء إلى أن ضاق الوقت كان عاصيا، كان ينبغي لصاحب العروة أن يقول كان متجرئا، فإن كان في الواقع لو فحصه لظفر بالماء كان عاصيا، وإلا فلا. فإنه لو في علم الله لا يوجد ماء، بحيث لو طلب ماء لم يظفر به، فلماذا يكون عاصيا؟ وما ذكره بعضهم كالسيد الخوئي من أنه بناء على الأمر المولوي الطريقي بطلب الماء، فهنا يتحقق إصيان هذا الأمر الطريقي. نعم، لو لم يكن هناك أمر مولوي طريقي، وإنما كان خطاب الأمر إرشادا محضا إلى تنجز الواقع، فلا يكون عاصيا بل يكون متجرئا. نقول الأمر الطريقي لا يفرض له عصيان. العصيان يختص بمخالفة التكليف النفسي، أما الحكم الظاهري الطريقي فليس معناه إلا تنجيز الواقع على تقدير وجوده، أو فقل اهتمام الشارع بالواقع على تقدير وجوده. ولأجل ذلك نحن نقول ليس روح الحكم الظاهري الإلزامي، الإرادة الطريقية المولوية للاحتياط. بل ليس روح الحكم الظاهري الإلزامي إلا عدم رضا الشارع بمخالفة التكليف الواقعي على تقدير وجوده، بحيث إذا لم يوجد حكم تكليفي واقعي فليس في نفس المولى إرادة طريقية للاحتياط. مثلا في الإرادات التكوينية، شخص اشتبه أفرض ذهب له بين أشياء تشبه الذهب. فهو يلتقط الجميع، سقطت عنه تلك الأشياء كلها وفيها ذهب مشتبه ببقية الأشياء شبيهة بالذهب، فيلتقط الجميع. إرادته النفسية التكوينية تعلقت بأخذ الذهب، ولكن إرادته الطريقية تعلقت بأخذ الجميع. روح الإرادة الطريقية للاحتياط هو هذا، ولكن لو فرضنا أن روح الأمر الظاهري الإلزامي هي إرادة المولى الطريقية بالاحتياط، لكان الشخص عاصيا بمخالفته لإرادة المولى للاحتياط، لا متجرعا. حتى لو كانت الإرادة طريقية، مثلا بعض الأحكام إرادة المولى فيها طريقية ولكن توجد فيها إرادة، كحفظ الفرج يوجد هنا وجوبان، وجوب الاجتناب عن الزنا أو فقل تحريم الزنا، ووجوب حفظ الفرج، يعني الاجتناب عما يخاف من انجراره إلى الزنا. إن قلنا بأن حفظ الفرج يراد به حفظ الفرج من الزنا كما هو ظاهر السيد الخائن، ويرى أن الريبة بهذا المعنى، يعني النظر مع الريبة، يعني النظر الذي يكون فيه خوف الوقوع من الزنا فيكون محرما لأنه ينافي حفظ الفرج. فإرادة المولى سبحانه وتعالى بحفظ المؤمنين والمؤمنات لفروجهم بمعنى عدم تعريض الفرج لما يخاف من الانجرار إلى الوقوع في الزنا، هذا واجب، لكن واجب طريقي ليس لأجل تنجيز حكم نفسي آخر، لا، من ناحية أنه ليس لأجل تنجيز حكم نفسي آخر يعبر عنه بالوجوب النفسي، لأنه ليس بداعي تنجيز واجب آخر، ولكن في نفس الوقت إرادته إرادة طريقية، بحيث إذا شخص وقع في الزنا لا يعاقب بعقابين، عقاب على الزنا وعقاب على عدم حفظ الفرج، لأن الإرادة الطريقية إذا خولفت فوقع المكلف فيما يخاف منه فيستحق عقابا واحدا على ارتكابه لما يخاف منه، ولكن لو لم يقع فيما يخاف منه، أي لم يقع في الزنا، مع ذلك يعاقب على مخالفته لوجوب حفظ الفرج. ونظير الأمر بحفظ الفرج الأمر بحفظ الأمانة، حفظ الأمانة واجب على الأمين، أو الأمر بحفظ الولد على وليه، يجب على الولي حفظ الولد من الضرر، يعني لا يجوز للولي أو لمن يكون الولد في حضانته أن يخلي الولد يذهب إلى مكان غير مأمون، وإن لم يحدث شيء، لكن مجرد أن يسمح للولد بالذهاب إلى مكان غير مأمون، هذا لا يجوز لوليه أو لمن يحتضنه إذا كانت الولد في حضانة الأم. يجب عليه حفظ الولد، هذا وجوب نفسي، يعني ليس لأجل تنجيز تحريم الإضرار بالولد. فلو لم يحدث ضرر على الولد مع ذلك يستحق الولي العقاب على عدم حفظه للولد، أو في مثال الأمين يستحق الأمين العقاب، هذا المال كان أمانة بيدك وضعته يم الشارع، وضعه يم الشارع، وضع هذا الكيس يم الشارع وفيه دولارات أمانة ما يهتم بها، وذهب إلى المحل تسوق ورجع، الحمد لله ما حدث شيء، لكنه يعاقب على ولي كان عاصيا لعدم حفظه للأمانة. فوجوب حفظ الفرج ووجوب حفظ الولد ووجوب حفظ الأمانة ليس حكما ظاهريا، حكم واقعي، لكن بإرادة طريقية. الغرض من الأمر بحفظ الفرج هو أن لا يقع في الزنا، والأمر بحفظ ولدي أن لا يقع في مشكلته بدنية أو أخلاقية، والأمر بحفظ الأمانة لأجل أن لا يتلف المال الذي وضع عنده. الملاك طريقي والإرادة طريقية، لكن الوجوب نفسي. فإذا لماذا نعبر عن الحكم الظاهري الإلزامي كوجوب الاحتياط بأنه حكم ظاهري؟ لماذا اختلف عن وجوب حفظ الفرج ووجوب حفظ الولد ووجوب حفظ المال؟ لأن هناك في هذه الوجوبات أكو إرادة مولوية طريقية، فيعاقب المكلف على مخالفة هذه الإرادة، بينما أنه في الحكم الظاهري لا توجد إرادة طريقية، وإنما روح هذا الحكم الظاهري اهتمام المولى بالواقع على تقدير وجوده. عدم رضا الشارع بمخالفة الحكم الواقعي على تقدير وجوده. فلو لم يوجد حكم واقعي فلا يوجد شيء. روح الحكم الظاهري قضية تعليقية، عدم رضا الشارع بمخالفة التكليف الواقعي على تقدير وجوده. فإذا لو فرضنا أنه حتى لو فحص هذا المكلف عن المال لم يظفر به، فخالف الأمر الطريقي بطلب الماء، لا يكون عاصيا، لأن الحكم الواقعي بوجوب الوضوء منتفل بعد عدم الماء واقعا، والحكم الظاهري بطلب الماء لا يعني إلا اهتمام الشارع بوجوب الوضوء على تقدير وجود الماء، والمفروض أنه لم يكن ماء. فتعبير السيد الخوئي أو السيد الحكيم بأنه لو كان هناك حكم ظاهري مولوي بوجوب طلب الماء لعد عاصيا، لا يختلف عن حكم الإرشاد إلى تنجز الواقع، فلا يكون إلا متجرع. نعم، يختلف هذا التجري عن التجري بمخالفة القصد. قد يقال كما ذكر السيد السيستاني أن التجري بمخالفة القاطع لا يوجب استحقاق العقاب. لو شخص قطع بأن هذا الماء نجس فشربه ولكنه كان طاهرا، يقول السيد السيستاني ووافقه جمع من الأعلام قبله ومعه، قبله كالسيد الخميني قدس سره، أن المتجري بمخالفة القطع لا يعاقب على تجري. السيد السيستاني يذكر نكتته بأن استحقاق العقاب ينشأ من تضمن خطاب الأمر للوعيد بالعقاب، هذا هو المصحح للعقاب، فمع انتفاء الأمر لا يوجد وعيد بالعقاب في مورد التجري، لا يوجد خطاب أمر فلا يوجد وعيد بالعقاب، فلا منشأ لاستحقاق العقاب. وما يقال من أن هذا العبد ظلم مولى سبحانه وتعالى وهتك حرمته سبحانه وتعالى، يقول السيد السيستاني من هو هذا العبد الذليل بالنسبة إلى خالق السماوات والأرض، هذا الموجود الضعيف كيف نقول هو ظلم الله سبحانه وتعالى؟ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولم يهتك حرمته تعالى، ظلم نفسه. فإذا يقول السيد السيستاني التجري لا يجب استحقاق العقاب، ولكن بالنسبة إلى مخالفة الحكم الظاهري يوجد مجال لأن يقال بأن هذا أمر مولوي ظاهري، أمر ظاهري، أمر شرعي، هكذا نعبر، أمر شرعي ظاهري باتباع الأمارة أو بالاحتياط، فهنا قد يوجد منشأ لاستحقاق العقاب. لكن إطلاق كلامهم أن التجري مطلقا لا يوجب استحقاق العقاب، إطلاق كلام السيد الخميني والسيد السيستاني أنه لا يستحق العقاب للتجري، ولعله لأجل نفس النكتة التي ذكرناها من أن الحكم الظاهري لا يستبطن إلا اهتمام الشارع بالواقع على تقدير وجوده، فما عدم وجود الحكم الواقعي فلا شيء، فلا إرادة للمولى. على أي حال، المطلب الثاني يقول صاحب العروة إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت فانجبر يتيمم، يصح تيممه حتى ولو علم بأنه لو طلب الماء لوجد الماء لكنه لم يفحص عن الماء إلى أن ضاق الوقت. الآن ضاق الوقت ولا يتمكن من الوضوء فيتيمم. تارة يقع الكلام فيما لو علم بأنه لو فحصل وجد الماء، وأخرى يقع الكلام فيما لو شك في أنه إذا فحص طلب وجد الماء. يقول السيد الخائي بالنسبة إلى ما لو علم بأنه إذا طلب الماء لوجده وأمكنه الوضوء لكنه لم يطلب الماء إلى أن ضاق الوقت، مقتضى القاعدة الأولية سقوط التكليف بالصلاة فلا يشرع التيمم في حقه، لأن قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا ظاهر في عدم الوجدان الطبيعي للماء، لا عدم الوجدان المستند إلى سوء الاختيار وتعجيز النفس. فموضوع وجوب الوضوء الوجدان الطبيعي للماء، وموضوع مشروعية التيمم عدم الوجدان الطبيعي للماء، لا عدم الوجدان ولو كان ناشئا عن تعجيز النفس. ولكن حيث قام الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال كما ورد في صحيحة زرارة في المستحاضة أنها لا تدع الصلاة بحال، فنقول بأن الصلاة مع التيمم مشروعة وإن كان عاصيا بتركه للصلاة مع الوضوء في سعة الوقت. وطبعا هذا البيان يختص بالصلاة، ولأجل ذلك في الصوم قال من أخر الغسل إلى أن ضاق الوقت، الجنب إذا أخر الغسل إلى أن ضاق الوقت، فأشكل في بحث الاستدلال في مشروعية التيمم في حقه، لأن دليل مشروعية التيمم لا يشمل فرض هذا التعجيز الاختياري عن الغسل، وليس في باب الصوم دليل على أن الصوم لا يسقط بحاله. يقول السيد الخوئي في كتاب الصوم الجزء 21 صفحة 199 بعد الفراغ عن مشروعية التيمم للصوم كما عرفت، فهل يختص بمن كان فاقدا أو عاجزا عن الاستعمال بطبعه، أو أنه يعم موارد التعجيز الاختياري أيضا كمن أجنب نفسه عمدا في وقت لا يسع الغسل، أو أنه كان جنبا فأخر الغسل عامدا إلى أن ضاق الوقت عن الغسل، فهل يسوغ التيمم عندئذ ويكون مشروعا في حقه أو لا؟ الظاهر عدم المشروعية لقصور المقتضي، فإن المستفاد من قوله تعالى فلم تجدوا ماء بحسب الفهم العرفي هو عدم الوجدان بالطبع، لا أن يجعل الإنسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء أو يجلم نفسه كما في المقام. نعم في خصوص باب الصلاة التزمنا بالمشروعية وجعلنا ضيق الوقت وإن استند إلى الأمد من المسوغات لما استفيد من صحيحة زرارة الواردة في المستعاضة من أن الصلاة لا تترك بحال، وبما أنها مشروطة بالطهارة والتراب أحد الطهورين والمفروض العجز عن الماء فلا محالة نستكشف المشروعية عندئذ. وأما في باب الصوم فلم يرد مثل هذا الدليل. إذن فكما أنه عاص في تعجيز نفسه كذلك لا يصح صومه أيضا لكونه من مصاديق البقاء على الجنابة عامدا. إذن صحته مع التيمم في غاية الإشكال، فلأجل ذلك احتطنا في المسألة بأن يتيمم ويصوم احتياطا ويقضي يوما مكانه، لماذا لم يقل ويدفع كفارة العمد؟ نعم، إذا بقي على الجنابة متعمدا لم يغتسل ولم يتيمم، أليس عليه كفارة إفطار العمد؟ أليس عليه كفارة إطعام 60 مسكينا أو صوم 60 يوما؟ هكذا أفتوا، لأن من بغي على الجنابة عمدا توجد رواية يقضي يوما وعليه أن يعتق رغبة أو يصوم 60 يوما أو يطعم 60 مسكينا. لعل السيد الخوي خاف لا خاف الناس يتهربون من هذه الفتاوى. ما نجده في فتاوى السيد الخوي الآن أنه قال يجزي التيمم ولو أخر الغسل إلى أن ضاق الوقت أو أجنب نفسه عمدا في وقت يضيق الوقت عن الغسل، ولكن في بحث الاستدلال هكذا قال. لا لا نحتاج إلى الاستصحاب، هذا جنب بالوجدان، هذا جنب. أدلة مشروعية التيمم تنصرف عن هذا الفرض، فالدليل دل على شرطية غسل الجنابة في حقه، فقد خالف الشرط، خالف الشرط. دليل شرطية غسل الجنابة موضوعها الوجدان الطبيعي للماء، وهذا كان واجدا للماء بطبعه، فإطلاق دليل شرطية غسل الجنابة يقتضي بطلان صومه بلا حاجة إلى الاستصحاب. أنا أضيف، قالوا زيد في الطنبور نغمة أخرى، فنحن نزيد في الطنبور نغمة أخرى، نعيد الإشكال على باب الصلاة أيضا. نقول ما ورد في حق المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحالين كما ذكر السيد الصالح في البحوث، هذه الصحيحة لا تدل على أكثر من أن المكلف لا يكون مرخص العنان في ترك الصلاة، يعاقب على ترك الصلاة، لا أنه كلما أوجد مانعا فالشارع يشق له طريقا جديدا لصلاة مشروعة. لا تسقط الصلاة بحال أو ما ورد في حق المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال، يعني ذمتها مشغولة بالصلاة قطعا، فإذا لم تصل فتعاقب على ترك الصلاة. هذا الذي أخر الصلاة مع الوضوء إلى أن ضاق الوقت حتى لو لم يكن التيمم مشروعا في حقه، مع ذلك نهي عن ترك الصلاة، نهي عن ترك الصلاة مع الوضوء، هو باختياره خالف هذا الأمر الشرعي. نعم إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا طبعا عن شيء، فمقتضى أنه لا يدعو الصلاة جعل بدل اضطراري في حقه، العاجز عن القيام يجعل له بدل اضطراري وهو الصلاة عن جلوس مثلا. أما الذي يعجز نفسه عن الصلاة الاختيارية ليس مقتضى أنه لا يدع الصلاة بحال أن يفتح له الشارع مصداقا جديدا للصلاة، فكل ما هو أوجد مانعا وعجز نفسه عن صلاة اختيارية فالشارع يأتي بصلاة جديدة له. لا يظهر من صحيح الزرار هذا المعنى كما أشار إليه في البحوث. أصلا أقول لكم صحيحة زرارة واردة في المستحاضة الكثيرة، تغتسل للصبح وللظهر والعصر وللمغرب والعشاء وتنظف موضعها وتبدل القطنة، هاي أعمال صعبة. يقول الإمام عليه السلام تغتسل وتصلي وتحتشي ولا تدع الصلاة بحال، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم. ماذا تفهمون من هذه الصحيحة؟ هل تفهمون أكثر من التأكيد على أن الصلاة وإن كانت تشق على هذه المستحاضة مع رعاية وظيفة المستحاضة، لكن نوصيها أن لا تدع الصلاة بحاله؟ هل تستفيدون من هذه الصحيحة أن الشارع كل ما عجز الإنسان نفسه عن صلاة اختيارية فيجعل له بدلا اضطراريا؟ انصافا هذا الاستفهام خلاف المتفاهم العرفي. لا، الإجماع قائم على عدم سقوط الصلاة إذا كان يتمكن من الاتيان بالفرائض. أجمع الفقهاء على ذلك إذا كان يتمكن من الاتيان بجامع الفريضة، يعني بجامع الطهارة العام من الطهارة المائية والترابية، فالإجماع قائم على أن الصلاة لا تسقط. لكن إذا تتمسكون بالإجماع فالإجماع مدركي، وإذا تتمسكون بصحيحة ابن سنان إن الله فرض الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ الإمام يستشهد بأن القراءة ليست فريضة بخلاف الركوع والسجود، لأن من دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن لا تسقط عنه الصلاة. وهذه الصحيحة خاصة بمن كان قاصرا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن، لا المسلم الذي يعجز نفسه أو لا يتعلم القراءة مع تمكنه من تعلمها. فإذا ماذا نصنع؟ فالإشكال لا يختص بباب الصوم، يأتي حتى في باب الصلاة. يمكن أن نقول كما ذكره السيد الحكيم أنه يمكن التمسك بنفس الآية الكريمة، فإن قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا لا وجه للمنع عن إطلاقه للتعجيز الاختياري. من كان متمكنا من الماء يطلب الماء فيظفر به، لكنه ترك طلب الماء إلى أن ضاق الوقت، الآن لا يجد ماء، أو نفرض أنه أتلف الماء كان عنده ماء فأتلفه، فحصل الأمر في أن يتيمم ويصلي. يسوغ الآن أنه جنوب لا يجد الماء، فعدم وجدان الماء عام من عدم الوجدان الطبيعي وعدم الوجدان الاختياري الناشئ من تعجيز النفس ولو في آخر الوقت إن قلتم. فإذن هل تلتزمون بأن وجوب الوضوء موضوعه وجدان الماء بالفعل بحيث أنه في أول الوقت إذا أراد أن يصلي وكان واجدا للماء يجب عليه أن يتوضأ أو يصلي، لكنه يمكنه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ففي آخر الوقت لا يجد ماء فيتيمم، هل تجوزون ذلك اختيارا؟ لا يجوز أحد ذلك اختيارا. فيقال في الإشكال بأنه لا ريب في أن وجوب الوضوء موضوعه صرف وجود وجدان الماء، فمن وجد الماء في أول الوقت فيجب عليه تعيينا الصلاة مع الوضوء، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يتلف الماء فيتيمم. هذا يعني أن الواجب على من كان واجدا للماء بنحو صرف الوجود ولو وجدان الماء في أول الوقت يجب عليه أن يصلي مع الوضوء. وما هو في قبال ذلك من ليس واجدا لصرف وجود الماء؟ فيقال بأن التقسيم قاطع للشركة. إذا أنتم تجعلون موضوع وجوب التيمم عدم الوجدان الفعلي للماء ولو كان ناشئاً عن تعجيز النفس، أخر الصلاة إلى أن تلف الماء في أثناء الوقت فاضطر إلى التيمم، إذا تقولون بأن فلم تجدوا ماء يشمل هذا الفرض، عدم الوجدان للماء بالفعل لا عدم الوجدان الطبيعي للماء كما يقول السيد الخوي. التقسيم قاطع للشركة. فإذا وجوب الوضوء يكون أيضا موضوعه واجد الماء بالفعل، يعني من كان واجدا للماء في تمام الوقت، أما من كان فاقدا للماء في آخر الوقت فإذا أمر في آخر الوقت بالتيمم فمعناه أنه ليس مأمورا بالوضوء، ونتيجة ذلك أن يجوز له تأخير الصلاة إلى أن يفقد الماء فيتيمم، وهذا خلاف ضرورة الفقه وخلاف ظاهر الآية. فموضوع وجوب الوضوء في الآية صرف وجود وجدان الماء ولو في أول الوقت، وما يقابل ذلك عدم وجود صرف وجود الماء، والمفروض أن هذا الفاقد للماء في آخر الوقت واجد، أي أو فقل كان واجدا لصرف وجود الماء فكان مأمورا بالوضوء، والتقسيم قاطع للشركة. فهذا الإشكال يكون بصالح السيد الخوي. لكن الذي نستظهره من الآية الكريمة أن وجوب الوضوء مطلق، فيشمل من كان واجدا للماء ولو في بعض الوقت يجب عليه الوضوء، لكن لا ينافي أن فاقد الماء بالفعل ولو لأجل تعزيز النفس يكون مكلفا بتكليف آخر وهو الصلاة مع التيمم، فإن ترك الصلاة مع التيمم فقد خالف تكليفين: التكليف الأول إذا قمتم إلى الصلاة وظاهره أنه إذا دخل الوقت، لا أن نلحظ وجدان الماء وفقدانه حين القيام إلى الصلاة، متى قام إلى الصلاة في أول الوقت أو وسطه أو آخره يرى أنه واجد للماء فيتوضأ، أو فاقد للماء فيتيمم. هذا خلاف ظهور الأنف للآية الكريمة، فالآية الكريمة ترشد إلى شرطية الوضوء، وبعدما كانت الصلاة واجبة في تمام الوقت بنحو صرف وجود الصلاة، فظاهر هذه الآية الإرشاد إلى أن الصلاة مع الوضوء واجبة على من يتمكن من صرف وجود الصلاة مع الوضوء في داخل الوقت، فمن كان متمكنا على الصلاة مع الوضوء في أول الوقت فتشمله الآية الكريمة الدالة على وجوب الوضوء. فإذا أخر الصلاة إلى أن ضاق الوقت وفقد الماء أو لم يتمكن من الوضوء لضيق الوقت، فلا مانع من أن نقول الفقرة الثانية من الآية تنطبق عليه أيضا، فلا منافاة بين انطباق كلتا الفقرتين على هذا المكلف. الفقرة الدالة على وجوب الوضوء تنطبق عليه لكونه قادرا على صرف وجود الصلاة مع الوضوء ولو في أول الوقت، والفقرة الثانية تنطبق عليه باعتبار أنه صار فاقدا للماء بالفعل في آخر الوقت ولو بتعجيز النفس، ونوضح ذلك أكثر إن شاء الله في الليلة القادمة. والحمد لله رب العالمين.